بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد أثبتنا في الحلقات الماضية إعجاز القرآن الكريم، وسمعنا شهادة الكفار علاوة على شهادة المؤمنين بهذا الإعجاز، وبينا أن إعراض من أعرض عن الإيمان لم يكن إلا عنادا وكبرا. ثم أثرنا سؤالا مهما قد يعرض لبعض الأذهان، كما أنه قد يثار من قبل المشككين، مضمونه أننا أثبتنا الإعجاز بالتحدي وعدم إمكان المعارضة، ولكن ما هو الدليل على عدم وقوع هذه المعارضة؟ أليس من الممكن أن يكون القرآن قد عورض وتحدي، إلا أنه لم ينقل إلينا ذلك التحدي بأن كتمه المسلمون ولم يظهروا؟ سؤال أظن أنه يجيب على نفسه بنفسه، وذلك أن التحدي لم يكن مقصورا على أمة دون أمة، ولا جيل دون جيل، ولا عصر دون عصر، وإنما كان تحديا لكل من يصل إلى سمعه ذلك الكتاب من العرب والعجم والإنس والجن، كما كان تحديا للمشركين ولليهود والنصارى والمجوس وكل ذي شرعة أو منهاج. قال تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم ببعض ظهيرا. وقال تعالى: أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. وقال تعالى: أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. وقال تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإننا نرى في هذه الآيات أن التحدي لم يكن للعرب فقط، وإنما كان لكل من في الأرض ممن يبلغه هذا الكتاب. وقد كرر الله هذا المعنى في كل آية من آيات التحدي ليرتخ في النفوس ويستقر في القلوب، وليكون البرهان أوضح والحجة أبلغ، وليعلم كل إنسان في كل زمان ومكان أن هذا الكتاب برهان ساطع ودليل قاطع على أنه من عند الله وليس من صنع البشر. لقد تحدي كل من في الأرض من كل الأمم، فلذلك ومن الطبيعي البديهي أن يتظاهر كل من في الأرض ممن يخالف الدين الجديد، من البديهي أن يعمل عقله ويبذل جهده ويستنفد طاقته من أجل إبطاله وتكذيب معجزته ودليله. ولذلك استنفر كل من بلغهم هذا الكتاب من المشركين واليهود والنصارى وغيرهم، استنفروا كل طاقاتهم وإمكانياتهم من أجل هذا الأمر العظيم، وأخذوا يرمون القرآن بكل وصف يمكن أن ينفر الناس عنه، فقالوا: لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. وقالوا: ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. وقالوا: يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. وقالوا: أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون. وقال الذين كفروا: إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. وقالوا: أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. قال الظالمون: إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. إلى آيات كثيرة حكاها الله عنهم في مواطن متعددة من القرآن تدل على حيرتهم واضطرابهم أمام القرآن. فإنهم ما فزعوا إلى ما فزعوا إليه من هذه الأقوال الباطلة المتناقضة إلا لعجزهم عن معارضته والإتيان بمثله ولتنفير الناس منه وإبعادهم عنه. ولو تمكنوا من معارضة القرآن لما كانوا بحاجة إلى مثل هذه الأقوال، ولكفتهم المعارضة في إبطال المعجزة عن كل تهمة أو محاولة أخرى. على أن المشركين لم يقفوا عند هذا، بل حاولوا إبطال المعجزة القرآنية بإيجاد التناقض فيها. فلما نزل قوله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، شق ذلك على كفار قريش، وقالوا شتم آلهتنا، ولجأوا إلى ابن الزبعرة، وكان من أشد الناس على النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يسلم، وكان من أشعر الناس وأطبعهم، يقولون إنه أشعر قريش قاطبة. فقال ابن الزبعرة والله لأخصمن محمدا. ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له ألست تزعم أن عيسى عبد صالح، وأن عزيرا عبد صالح، وأن الملائكة صالحون؟ قال بلى. قال فهذه النصارى تعبد عيسى، وهذه اليهود تعبد عزيرا، وهذه بنو مليح تعبد الملائكة. فضج أهل مكة وفرحوا ظنا منهم أنه أحرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبطل معجزته، وذلك أن القرآن يثني على أولئك العباد الصالحين من عيسى وعزير والملائكة. ثم بعد ذلك يقول إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، أي العابد والمعبود في النار، وعيسى وعزير والملائكة قد عبدوا، إذن فهم في جهنم مع من عبدوا. وهذا فيما يزعمون تناقض في القرآن، ولذلك فرحوا به، وظن ابن الزبعرة أنه قد خصم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنزل قوله تعالى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، فبين أن أمثال هؤلاء الصالحين ليس داخلا في عموم الآية السابقة، لأنهم لم يعبدوا برضاهم ولا التناقض في كتاب الله، فبهت ابن الزبعرة والمشركون إذ تبين لهم فشل محاولتهم. وما فعله المشركون قد فعل مثله اليهود، لأن التحدي شامل لهم، وهم أحرص من غيرهم على إبطال المعجزة، على ما سنراه في الحلقة القادمة إن شاء الله. فإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد رأينا في الحلقة الماضية كيف أن المشركين حاولوا إبطال المعجزة بإيجاد التناقض فيها، ثم رأينا كيف باءت محاولتهم في الفشل، وذكرنا أن أمثال هذه المحاولة لم يقتصر على المشركين، وإنما تعداهم إلى اليهود، إذ كان التحدي عاما شاملا لكل أهل الأرض. فعندما نزل قوله تعالى فيهما فاكهة ونخل ورمان، جاء ناس من اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحرجوه، فقالوا يا محمد أفي الجنة فاكهة؟ قال نعم فيها فاكهة ونخل ورمان. قالوا أفيأكلون كما يأكلون في الدنيا؟ قال نعم وأضعافه. قالوا أفيقضون حوائجهم؟ قال لا، ولكنهم يعرقون ويرشحون. وفي بعض الروايات أنهم قالوا من يأكل تكون له الحاجة، فكيف يقضون حوائجهم؟ فقال عليه الصلاة والسلام مسك يرشح من جنوبهم. فهم أرادوا بسؤالهم هذا إثبات التناقض بزعمهم، وذلك أن الآكل يريد قضاء الحاجة، وقضاء الحاجة من المستقبحات التي تتنافى مع نعيم الجنة، فكيف يتفق نعيم الجنة مع هذا؟ فكان الجواب الحكيم أنه يصير عرقا كالمسك يفيض من جنوبهم. وليس هذا فقط، بل استعان المشركون باليهود في هذا الصدد ليكون بعضهم لبعض ظهيرا، ليتحقق التحدي في قوله تعالى ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فطلبوا منهم أن يكتبوا لهم بأشياء يسألون عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عسى أن يحرجوه في جوابها. فكتب إليهم اليهود أن يسألوه عن أمر أصحاب الكهف وذي القرنين والروح. فلما أتى ذلك قريشا أتى الظفر في أنفسها، فقالوا يا محمد قد رغبت عن ديننا ودين آبائك، فحدثنا عن أمر أصحاب الكهف وذي القرنين والروح. فقال أتوني غدا، ولم يستثني، أي لم يقل إن شاء الله. فمكث عنه جبريل ما شاء الله لا يأتيه، ثم أتاه فقال سألوني عن أشياء لم يكن عندي بها علم فأجيب، حتى شق ذلك علي. فنزل في القرآن الكريم ما نزل من أمر أصحاب الكهف وذي القرنين، ونزل قوله تعالى في الروح يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وكما استعان المشركون باليهود حاولوا أن يستعينوا بالنصارى على الإسلام والمسلمين. فعندما هاجر المسلمون الهجرة الأولى إلى الحبشة فرارا بدينهم من الفتن، أرسل المشركون خلفهم وفدا منهم يحمل معه الهدايا والتحف للنجاشي وبطارقته. وبعد مفاوضات فاشلة معه ليرد المسلمين إلى مكة، قال عمرو بن العاص وكان رئيس الوفد والله لآتينه غدا بما أستأصل به خضراءهم، والله لأخبرنه أنهم يزعمون أن عيسى بن مريم عبد. ثم غدا عليه من الغد فقال له أيها الملك إنهم يقولون في عيسى بن مريم قولا عظيما، فأرسل إليهم فسألهم عما يقولون فيه. فأرسل إليهم الملك ليسألهم، فلما دخلوا عليه قال لهم ماذا تقولون في عيسى بن مريم؟ فقال جعفر بن أبي طالب نقول فيه الذي جاءنا به نبينا صلى الله عليه وسلم يقول هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول. فأغضب هذا الكلام البطارقة الذين كانوا حول النجاشي ونخروا نخرة رجل واحد، وكادت تقع الكارثة إلا أن النجاشي ضرب بيده إلى الأرض فأخذ منها عودا، ثم قال والله ما عدا عيسى بن مريم مما قلت هذا العود، فهذا غيظ من فيض وقليل من كثير من المحاولات التي لا سبيل إلى حصرها، والتي كانت تهدف إلى إيجاد التناقض في القرآن وإحراج رسول الله صلى الله عليه وسلم لإبطال دعوته من المشركين على حدة واليهود على حدة والمشركين واليهود معه. محاولات يائسة وأوهام باطلة كلها تهدف إلى التشكيك في أمر القرآن والدين الجديد. فلو كان القرآن قد عورض من قبل فصحاء العرب لشاع هذا الأمر وذاع وملأ الفيافي والضياع، ولقال كل مشرك وكل يهودي وكل نصراني وكل معارض لهذا الدين إن معجزة محمد صلى الله عليه وسلم قد بطلت، وقد أتى العرب بكلام هو أفصح من القرآن وأبلغ، وهذا يدل على بطلان دينه، لأن هذا من الأمور التي تتوفر الدواعي على نقلها وإشاعتها، بل يتهافت الناس عليها تهافت الفراش على النار، ومن المستحيل كتمانها. وإذا كان المشركون يفرحون بالأمور التافهة التي ذكرناها والتي كانوا يظنون أنها سوف توجد التناقض في القرآن ويشيعونها ويذيعونها، فكيف يكون حالهم لو أن القرآن عورض حقا؟ إنه لأمر لو وقع يستدعي من أعداء الدين والمتربصين به أن يجعلوا منه تاريخا وعيدا. فكونه لم ينقل إلينا عن واحد من المشركين أو اليهود أو النصارى أو غيرهم من أعداء الدين على كثرتهم واهتمامهم بالأمر وتوفر دواعيهم على نقله وإشاعته، كونه لم ينقل عن واحد منهم أنه قد وقعت المعارضة، يدلنا دلالة قاطعة لا تردد فيها أن القرآن لم يعارض، ولو عورض لنقلت إلينا معارضته، ولملأ المشركون بها الدنيا، ولما كان هناك سبيل لكتمانها، علما بأن القرآن كان يقرع أسماعهم صباح مساء بآيات التحدي تتلى على رؤوس الأشهاد. ومما اتفق عليه العقلاء أن الأمر إذا كانت تتوفر الدواعي على نقله ثم لم ينقله إلينا إلا رجل واحد فإنا نقطع بكذبه في خبره، فكيف يكون الحال فيما إذا لم ينقله إلينا أحد؟ إنه يدل على عدم وقوعه دلالة قاطعة، وهذا شأن معارضة القرآن التي لم ينقلها إلينا أحد مع توفر الدواعي على نقلها لو وقعت، مما يدلنا دلالة قاطعة على عدم وقوعها. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد أثبتنا في الحلقة الماضية والتي قبلها بالدليل القاطع أن القرآن الكريم لم يعارض، وذلك أنه لو عورض لنقل إلينا، لأنه مما تتوفر الدواعي على نقله، وبصورة خاصة عند قيام التحدي واستمراره في الأجيال المتعاقبة، فكونه لم ينقل عن أحد من الناس أنه عورض يدل دلالة عقلية قاطعة على عدم وقوع المعارضة، ولا سيما أن المشركين قطعوا الأرحام وأراقوا الدماء وهجروا المؤمنين وشنوا عليهم الحروب والغارات من أجل القضاء عليهم، ولو كان بإمكانهم أن يبطلوا نبوة محمد عليه الصلاة والسلام بدون هذا عن طريق معارضة المعجزة لما لجأوا إليه، فإن الإنسان لا يلجأ إلى الحرب التي ربما استأصلت شأفته وأبادت قومه إلا عندما يعجز عن غيرها من الوسائل التي هي أبسط منها وأيسر. قال الإمام الباقلاني: وقد علم منهم أنهم ناصبوه الحرب وجاهدوه ونابذوه وقطعوا الأرحام وأخطروا بأنفسهم وطالبوه بالآيات والإتيان بالملائكة وغير ذلك من المعجزات، يريدون تعجيزه ليظهروا عليه بوجه من الوجوه، فكيف يجوز أن يقدروا على معارضته القريبة السهلة عليهم؟ وذلك يدحض حجته ويفسد دلالته ويبطل أمره، فيعدلون عن ذلك إلى سائر ما صاروا إليه من الأمور التي ليس عليها مزيد في المنابذة والمعادات، ويتركون الأمر الخفيف. هذا مما يمتنع وقوعه في العادات ولا يجوز اتفاقه من العقلاء. والأمر كما قال الإمام الباقلاني رحمه الله، إلا أننا رغم هذا لم نعدم بعض السفهاء المشعوذين الذين تفوهوا ببعض الكلمات زاعمين أنها معارضة للقرآن، إلا أنها كانت الدليل على عجزهم وسخفهم والبرهان على إعجاز القرآن وعظمته، وذلك كمسيلمة الكذاب الذي زعم أنه أوحي إليه قرآن كقرآن محمد صلى الله عليه وسلم، فأتى بسقط من القول يدل على جهله وسخفه وضعف عقله وفساد رأيه، مما أصبح نادرة يتندر بها أهل المجالس وأنموذجا للهزء والسخرية على مدى التاريخ. ما سمعه إنسان إلا وحمد الله على ما أنعم عليه من العقل والفهم. فمما كان يزعم أنه أنزل عليه من السماء والليل الأضخم والذئب الأدلم والجذع الأزلم ما انتهكت أسيد من محرم، وقال: والليل الدانس والذئب الهانس ما قطعت أسيد من رطل ولا يابس. وقال: والشاء وألوانها وأعجابها السود وألبانها، والشاة السوداء واللبن الأبيض إنه لعجب محض، وحد وقد حرم المذق فما لكم لا تجتمعون. وقال: ضفدع بنت ضفدعين، نقي ما تنقين، أعلاك في الماء وأسفلك في الطين، لا الشارب تمنعين ولا الماء تكدرين، لنا نصف الأرض ولقريش نصفها، ولكن قريشا قوم يعتدون. وقال: والمبديات زرعا، والحاصدات حصدا، والذاريات قمحا، والطاحنات طحنا، والخابزات خبزا، والثاردات سردا، واللاقمات لقما، إهالة وسمنا، لقد فضلتم على أهل الوبر، وما سبقكم أهل المدر، ريفكم فامنعوه، والمعتر فآووه، والباغي فناوئوه. وقال السجاحي بنت الحارث بن عقبان، وكانت تتنبأ كمسيلمة، فاجتمعت به فقالت له: ما أوحي إليك؟ فقال: ألم ترى كيف فعل ربك بالحبلى؟ أخرج منها نسمة تسعى ما بين صفاق وحشى. قالت: فما بعد ذلك؟ قال: إن الله خلق النساء أفواجا، وجعل الرجال لهن أزواجا، فينتجن لنا سخالا إنتاجا. فقالت: أشهد أنك نبي، إلى آخر ما نقل عن مسيلمة من مثل هذا الهزل، مما لا داعي للإطالة به، ومما يدل على فساده بنفسه، ولذلك لم يشتغل الناس به ولم يلتفتوا إليه. أين هذا الكلام من كلام الله الذي يكشف أسرار الكون ويزيل ألغاز الحياة ويضع للإنسان أعظم المبادئ التي تضمن له السعادة والطمأنينة والاستقرار بأسلوب سبى العقول وأثر في القلوب وأذهل فحول الشعراء والبلغاء والفصحاء؟ ولذلك روي أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه سأل أقواما قدموا عليه من بني حنيفة، سألهم عما يقوله مسيلمة، فحكوا له بعض ما ذكرناه عنه في الأسطر السابقة، فقال رضي الله تعالى عنه: سبحان الله، ويحكم، إن هذا الكلام لم يخرج عن إل، فأين كان يذهب بكم؟ يريد بذلك أنه لم يخرج عن ربوبية، لقد أدرك بسليقته العربية كما يدرك كل متذوق للغة، أدرك أن هذا الكلام لا يمكن أن يخرج عن الربوبية لما فيه من الركة والسخف والعجز والضعف. أو يقال بعد هذا إن القرآن عورض؟ اللهم لا، إلا أنه قد يقال: هب أن العرب قد عجزوا عن معارضة القرآن، أوليس من الممكن أن يكون غير العرب من الأمم الأخرى قد عارضوا، ولا سيما أنه لم يقتصر التحدي على العرب فقط، بل كان شاملا لجميع من في الأرض. إنه السؤال الذي سنجيب عنه في الحلقة القادمة إن شاء الله. فإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.